أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فهذا لقاؤنا الحادي عشر من لقاءات شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للعلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وهذا الكلام على الناسخ والمنسوخ. قال رحمه الله: وإن لم يمكن الجمع، لم يمكن الجمع، وكان يتكلم في الحديث الصحيح أو المقبول عموما، إذا عورض بمثله. إذا عرض بإيه؟ بمثله. فإذا أمكن أن نجمع بينهما جمعنا، وهذا تكلمنا عنه في لقائنا السابق. هنا يقول: وإن لم يمكن الجمع، يعني حصلت معارضة بين حديثين مقبولين ولم يمكننا الجمع بينهما. كلمة ولم يمكننا الجمع بينهما، لأن هذا قصور عندنا، احنا اللي مش قادرين نجمع بينكم. تمام. قال: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، يعني أن يعرف تاريخ الحديث الأول وتاريخ الحديث الثاني. إما أن نعرف التاريخ الخاص بكل واحد من الحديثين أو لا نعرفه. بقى كده حالتين اتنين. فإن عرف، عرفنا التاريخ، وثبت المتأخر به أو بأصرح منه، فهو الناسخ والآخر المنسوخ. إذن هنا من أوجه الترجيح بين الحديث المختلف أو المتعارض، إن إحنا نثبت بالتاريخ أن هذا متقدم وأن هذا متأخر. وفي هذه الحالة يكون المتأخر هو الراجح، لأنه ما استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والمتقدم هو المرجوح، لأنه كان في فترة زمنية سابقة على هذا الأمر الجديد. وهذا هو النسخ. هذا هو الإيه؟ النسخ. يقول: والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل، بدليل شرعي متأخر عنه. رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. عندنا حكم شرعي ثبت بدليل شرعي، هو الحديث هنا يعني، ثم جاء حديث آخر يحكم بحكم آخر مخالف لهذا الحكم الأول، وثبت عندنا أن هذا متقدم وهذا متأخر، فالمتأخر يحكم على المتقدم، إما بأن يرفع لفظه أو يرفع حكمه، يرفع لفظه أو يرفع حكمه. هذا هو النسخ، عملية إلغاء للحكم الأول وإثبات لحكم آخر جديد. والناسخ ما دل على الرفع المذكور. الناسخ هنا يكون هو الإيه؟ هو الدليل، الحديث الذي دلنا على أن هذا الحكم مرفوع أو ملغي منسوخ. وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، وإنما هذا كان أداة أو وسيلة عرفنا الله تبارك وتعالى من خلالها أن هذا الحديث إيه؟ ناسخ. كما نقول مثلا للعلامة أو الإشارة في الطريق، نجدها تشير إلى مكان معين، فنقول دليل. هي ليست دليلة، هي علامة أقامها الدليل الذي أقامها. فمن أقامها هو الدليل، الذي أقامها هو المرشد، وإيه وأطلقنا عليها هي على العلامة أنها دليل أو أنها مرشد مجازا. فكذلك هنا الناسخ في الحقيقة يعني الذي ألغى الحكم الأول وأثبت الحكم الثاني هو رب العالمين تبارك وتعالى، إلا أنه أقام على ذلك دليلا هو الحديث بالنسبة لإيه؟ لما نتكلم فيه. إذن فعندنا أولا تعارض حصل، ثانيا حاولنا الجمع وتعذر الجمع، ثالثا علمنا تاريخ أحد الحديثين وأنه متقدم وتاريخ الثاني وأنه متأخر، فعملنا بالترجيح على أساس هذا التاريخ، وهذا هو الذي يسمى النسخ. والنسخ من أجل علوم الحديث، لماذا؟ لأن به يعرف الحديث الذي يعمل به والحديث الذي لا يعمل به. ومن أفضل الكتب التي وضعت في هذا كتاب الاعتبار للإمام الحازمي، الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار، وهو كتاب مطبوع معروف. تمام؟ لكن هنا ننبه لمسألة، مسألة التعارض لابد وأن تكون ثابتة فعلا، يعني لا تجرى هذه العملية إلا بين دليلين متعارضين، لابد أن يكون هناك تعارض فعلا. والمسألة الثانية تعذر الجمع، تعذر بمعنى أنك استفرغت وسعك وبذلت طاقتك وجهدك كله حتى تحل الإشكال بين الحديثين ولم يتيسر لك ذلك، فلجأت إلى عملية الإيه؟ إلى عملية القول بالنسخ. قال ويعرف النسخ بأمور، النسخ لا بد وأن يكون له إيه؟ له دلائل، وهذه الدلائل هي ما يلي. قال أصرحها ما ورد في النص، بمعنى أن الشارع نص على أن هذا ناسخ لهذا، هو اللي قال لنا على الاثنين، حدد لك الناسخ وحدد لك المنسوخ. قال كحديث بريدة في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخر. هذا الحديث يعطينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد قال للمؤمنين في فترة سابقة لا تزور القبور، وهذا حكم نهي عن زيارة القبور، والآن يذكر لهم هذا ويلغيه ويثبت حكما آخر بدله فيقول زوروها، فهذا أمر بزيارة القبور. إذن نهي يقابله أمر، هذا تعارض. تمام؟ لكن أثبت النص أن الأول كان سابقا والثاني كان لاحقا فنسخ الثاني الأول. كنت نهيتكم، من الذي نص على هذا؟ الشرع نفسه. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام إذا أكل لحم، إذا أكل خبز، أي شيء من الأشياء الطعام يعني، دخلت النار واستوت ونضجت على النار، لا بد وأن يجدد وضوءه، يتوضأ وضوءا جديدا، يعتبر هذا ناقض من نواقض الوضوء، إنه يأكل أو يشرب شيئا فيه الإيه؟ دخلت النار. لكنه بعد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم خالف هذا، فكان يقطع من اللحم بالسكين ويأكل ثم يدعى إلى الصلاة فيقوم ولا يتوضأ، فكان هذا آخر الأمرين. والذي نقل إلينا ذلك وجزم به جابر رضي الله عنه وأرضاه، أحد الصحابة، فأخبرنا بالشيء المتقدم والشيء المتأخر، وأخبرنا بأن ذلك الأمر الثاني هو الذي كان آخر الأمرين، وهو إنه يترك الوضوء من ذلك، بمعنى إنه لا يعتبر ناقض ولا يلزمه الوضوء. فقال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا جزم به الصحابي. لكن هنا مسألة العلماء بيثيروه، لو إن الصحابي قال هذا ناسخ، لو قال هذا ناسخ، هو هنا لما تكلم أخبر عن فعل النبي، لكن لو هو قال لنا بس كده هذا منسوخ وهذا ناسخ، هل نأخذ بكلامه ونعتبر ناسخ ومنسوخ فعلا؟ لا. ليه؟ لأن الذي حكاه نقله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقبلناه، وأما قوله هذا ناسخ هذا منسوخ هذا من كلامه هو، وكلامه يحتمل الاجتهاد، فممكن يكون هو بيجتهد في هذا الأمر، يمكن أن يقول اجتهاد فلذلك لا يؤخذ به. وحاجة تانية تختلف عن مسألة الاجتهاد، إنه هو ممكن يقول كلمة النسخ ولا يعني النسخ الذي نعرفه الآن، إنما هم كانوا بيقولوا على التخصيص نسخ، يعني كانوا بيقولوا على التخصيص نسخ، فربما يكون من هذا الباب. عموما إذا كان الصحابي ينقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا مثل ما نقل جابر هنا ويقول إن ده آخر الأشياء وآخر ما استقر عليه الأمر، ففي هذه الحالة نقبل، وما سوى ذلك لا نقبل. قال: ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير. يعرف بالتاريخ، ها، إن الإيه، إن هذا متقدم وهذا متأخر، تمام. مثل مثلا الحديث اللي فيه أفطر الحاجم والمحجوم، إذا كان صائم وإيه واحتجم يقولك أفطر الحاجم والمحجوم، ولك احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، طب أيهما متأخر؟ قالوا أفطر الحاجم والمحجوم، ديت كانت في إيه، كانت في فتح مكة سنة 8 هجرية، يبقى ده المتأخر، تمام. نعم. قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه. لو عندنا حديثين اثنين متعارضين، الحديث الأول رواه أبو بكر الصديق والحديث الثاني رواه أبو هريرة، أبو بكر أسلم أول الإسلام وأبو هريرة أسلم في 7 هجرية تقريبا، فهنا يبقى أبو بكر أسلم قبل أبي هريرة 20 سنة، فهل معنى ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كلامه ينسخ كلام أبي بكر؟ لا. قال لي، قال: لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. احنا عندنا الصحابي قد يروي ما لم يسمع فيقبل منه هذا لأنه حمله عن صحابي مثله، فأمنا أن يكون المرسل عنه مجروح العدالة أو غير متقن الضبط، تمام. الصحابي هنا ممكن يرسل زي ابن عباس يذكر لنا أحداث مكة وما كان في بداية الإسلام، أو أبو هريرة يروي أي شيء من أحداث مكة اللي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام، ده اسمه مرسل، بس مرسل سمعه من مين؟ من صحابي ولا شك، تمام؟ فهو في جانب الصحة صحيح. طيب، وهل معنى أنه متأخر وسمع من آخر ممكن الآخر ده يكون في نفس التوقيت اللي أسلم فيه أبو بكر، تمام؟ ولو فرضنا أن حد تاني غير أبو بكر مثلا زي سيدنا عمر بعد 3 سنين من الايه، من بعثة النبي أسلم، ممكن يبقى أبو هريرة لما يعارض عمر يكون سمع من أبو بكر، يكون أبو هريرة سمع من أبو بكر. عموما لا يصح أن نحكم للحديث الذي رواه راو صحابي متأخر الإسلام بنناسخ لحديث رواه صحابي متقدم الإسلام، لاحتمال أن يكون سمع من صحابي آخر، والصحابي الآخر يكون قبل هذا الراوي أو مساوي له في الإيه؟ في السبق إلى الإسلام. قال: لك إن وقع التصريح بسماعه أو رؤيته مثلا بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا. يعني إيه؟ يعني لو أن ذلك الصحابي المتأخر الإسلام أخبر أنه سمع، مش روى بس، مش قال قال رسول الله أو عن رسول، قال سمعت، يبقى ده معناه أنه سمع إيه؟ متأخر، صح؟ وإن الصحابي الثاني سمع متقدم. خلاص، يبقى في الحالة دي ناخدها من إيه الكلام؟ زي ما حصل إيه؟ من سيدنا جرير بن عبد الله، إنه هو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه. فبعض الصحابة رضوان الله عليهم قالوا المسح على الخفين كان قبل نزول المائدة، يعني معناها إن الآية نسخت المسح على الخفين ويجب غسل القدمين. فقال جرير ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، ده أنا أصلا ما أسلمت ودخلت في الإسلام إلا بعد المائدة ما نزلت. فبأصار كلامه هنا نسخ لكلامهم هم، هذا مثال للتقريب فقط. نعم. قال فيتجه أن يكون ناسخ، يمكن أن يكون ناسخ، يمكن، فده ندور فيه ونبحث فيه. قال بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه، لأن في عندنا صحابة لقوا النبي وهم كفار فسمعوا منه كلاما ثم أسلموا بعد ذلك وذكروا هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. فلو احنا ظننا أن هذا الكلام أو هذا الفعل رآه أو سمعه هذا الصحابي قبل دخوله في الإسلام، ده ما يبقاش ناسخ، لأنه هيبقى إيه؟ متقدم كده، هنجهل التاريخ، هو أسلم إمتى وساف الكلام ده، هو كافر كان إمتى، وبينهم قد إيه، ده هتبقى مسألة عسيرة إن إحنا نضبطها شويتين. يبقى في الحالة دي نعمل إيه؟ لا نحكم بمثل هذا إنه ناسخ لما سواه. قال وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. يبقى إحنا عندنا كم واحدة؟ عندنا أول شيء ما ورد في النص، والثاني ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، والثالث ما يعرف بالتاريخ، والرابع الإجماع. فالإجماع ناسخ، لكن مش بينسخ بنفسه، إنما يدلنا على الناسخ. إذا مثلا أجمع العلماء على شيء، تمام، زي مثلا العلماء أجمعوا على أن شارب الخمر يحد، يضرب 40، في الأولى، في الثانية، في الثالثة، حتى ولو شرب في المرة الرابعة، كل ما يشرب يحد. فجانا حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم في شارب الخمر وأمر إن هو إذا شرب الرابعة فاقتلوه، شرب الرابعة فإيه؟ فاقتلوه. الإمام النووي قال الإجماع على أنه منسوخ، يعني العلماء أجمعوا على أنه يحد ولا إيه؟ ولا يقتل، يجلد ولا يقتل. طب هنا الإجماع، هل إجماع العلماء هو اللي نسخ؟ قال لك لا، الأصل إن الإجماع لا يكون إجماعا إلا بعد دليل من القرآن أو من السنة، فالذي نسخ هو الدليل، والإجماع علامة أو إشارة على الإيه؟ على الدليل، يدل عليه، هو دليل على هذا الحديث أو الآية. قال وإن لم يعرف التاريخ، وهو كده انتهى من المرحلة الأولى، وهي عرفنا التاريخ بأي وسيلة من هذه الوسائل، فمباشرة رحنا إيه؟ رحنا حكمنا بالنسخ. قال وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. لنا حالتين اثنين، إذا ما عرفناش التاريخ نحاول نرجح بين الإسنادين، فلعل إسنادا منهما إسناد عادي والإسناد الثاني في الصحيحين، أو لعل إسناد واحد منهما إسناد عادي والثاني قيل فيه أصح الأسانيد، هذه دليل من الايه؟ من أدلة الترجيح. أو بالمتن، أن هذا المتن ضبطه من رواه واحد واثنين وثلاثة على نفس الايه؟ الضبط ده، والتاني ها اختلف فيه من رواه، فيبقى ناخد بواحد منه وهكذا. أو نجد له شاهدة، شاهد لهذا المتن، ولا نجد، يعني بطريقة من الايه؟ قرينة من القراء، يبقى بنلتمس الايه؟ القراء. أو مثلا أن تأتينا دلالة في الإسناد أو في المتن تدل على الترجيح، كمثل مثلا ما يقول العلماء: إني صاحب القضية أعلم من غيره بما وقع له. فمثلا لو أن ابن عباس رضي الله عنهما روى حديثا أخبر فيه عن شيء يتعلق بأم المؤمنين ميمونة، هذا وقع، ثم أخبرت هي عن نفسها بما وقع لها وخالف كلامه كلامها. في الحديث اللي احنا نضرب بالمثل ده، هو يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي محرمة او هو محرم، وابن عباس وميمونة تقول لا كنت حلالا، خلاص يبقى يقدم صاحب القضية وتكون هي ايه؟ اعلم بما، تمام، اعلم بما ايه؟ روت، او بما وقع لها وهكذا. فاحنا هنا نلتمس القرائن على ان احد النصين يقدم على الاخر، تمام. قال: فان امكن الترجيح اي عن طريق هذه القرائن تعين المصير اليه، لازم نقول به، والا يعني لم يمكن الترجيح فلا، يبقى مش هتضطرني اخذ بواحد من الايه؟ الحديثين. قال: فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب. إذا تعارض حديثان مقبولان، أول شيء الجمع إن أمكن، إذا أمكن الجمع بينهم جمعنا. قال: فاعتبار الناسخ والمنسوخ، إن احنا نشوف التاريخ أو ما قلناه من الأمور، تمام، ونقول إن ده ناسخ وده منسوخ. قال: فالترجيح إن تعين، الترجيح إن تعين، لم نعلم التاريخ نوصل لإيه؟ للترجيح، تمام؟ طيب، ما أمكنش. قال: ثم التوقف، إن لم نجد مرجحة نعمل إيه؟ نتوقف عن العمل بأحد الحديثين. ما معنى نتوقف؟ يعني الحديثان صحيحان موجودان، ها، يجب العمل بأحدهما، لكن احنا مش عارفينه فنتوقف بشأنه، لكن لسه لازلنا نعتبر ان الاثنين ايه؟ حديثين. قال: والتعبير بالتوقف، وده معنى الكلام اللي انا بقوله، والتعبير بالتوقف اولى من التعبير بالتساقط، يعني ما زلنا نعتبرهما حديثين، تمام، ونوجب العمل باحدهما لكن لم يظهر لنا ايهما الى الان، تمام. فالتعبير نقول ايه؟ نتوقف، احنا لنتوقف، بدل ما تقول تساقط، لأن في بعض العلماء يقولوا إيه؟ إذا تعارض الدليلان تساقط. لا، التعبير بالتوقف أولى. ليه تساقط؟ تساقط يعني لا أنا هعتبرهم ولا التاني اللي ورايا هيعتبرهم، تمام؟ لكن أنا عجزت، ممكن غيري يعمل إيه؟ يصل إلى حل. ولذلك قال: لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهن. شفت دي كمان؟ للمعتبر، يعني أنا الذي أنظر في هذين النصين ممكن يبقى العجز مني، الجهل مني، وكمان ممكن يبقى العجز أو الجهل مني في هذه الحالة الراهنة، يعني ممكن بعد شوية أوفق للجمع بينهما أو لترجيح أحدهما، تمام؟ مع احتمال أن يظهر لغيره، لا ده احتمال يظهر له هو كما في حالة أخرى، ولغيره إذا لم يظهر لي ما خفي عليه، والله أعلم، تمام؟ يبقى احنا هنا المقبول إذا كان غير معارض، كان المقبول غير معارض أقبله، يجب العمل به مباشرة، تمام؟ ويبقى ده اسمه المحكم. طب وإذا كان معارض والمعارض له مردود، أخذ المعارض، أخذ المعارض أرميه واللي هو المردود يعني، وأعمل بالإيه؟ وأعمل بالحديث الصحيح. طيب إذا كان معارضا بما هو صحيح وكان دونه، ها يبقى أطرح ما هو دونه وأخذ الإيه الصحيح. طب إذا كان معارضا بمثله يبقى أعمل إيه الجمع الأول، وبعدين أعمل الإيه أعمل الناسخ، وبعدين أعمل الترجيح، وبعدين أعمل التوقف، وهكذا. تمام. أقسام الحديث المردود. قال ثم المردود، يبقى إذن هو انتهى الآن من الكلام على الحديث المقبول. تكلمنا عن الحديث المقبول بما يشمل جميع مباحثه، وقسيم المقبول هو المردود. قسم الثاني هو المردود. كنا نقول المقبول ما توفر فيه 5 شروط. الآن المردود ما هو؟ الذي لم تتوفر فيه هذه الشروط 5. إما توفر فيه 4، وإما توفر فيه 3، أو لم يتوفر فيه شيء. المهم إن هو لم تتوفر له الشروط 5، يبقى اسمه إيه؟ حديث مردود. نعم. قال وموجب الرد، الموجب للرد يعني السبب الذي لأجله نرد هذا الحديث، إما أن يكون لسقط من إسناد، والسقط من الإسناد معناه أن الحديث فقد الشرط الأول من شروط القبول اللي هو شرط اتصال السند. قال أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. والطعن ده ممكن يجي فين؟ ممكن يجي أول حاجة في العدالة مش مستقيم دينا، أو يجي في الضبط إن هو سيء الحفظ مثلا، تمام، أو يجي في الشذوذ خالف غيره من الثقات، أو يجي في الإيه في العلة، بمعنى إن حديثه يكون فيه علة، تمام. فده إيه وجوه الطعن. قال أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه، يعني مش بس ليس الطعن متوقفا على ديانة الراوي أو ضبط الراوي، إنما ممكن يكون لسبب آخر زي ما قلنا فيه علة أو فيه شذوذ أو كده. قال فالسقط، يبقى كده احنا عندنا حالتين، حالة الأولى هي السقط عدم اتصال السند، والحالة الثانية أن يكون هناك إيه طعن في الراوي. قال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند، يعني من أول السند، من تصرف مصنف، المصنف زي الإمام مسلم، زي الإمام أحمد، زي ابن أبي شيبة، زي البخاري، ده المصنف الذي صنف الكتاب فيروي الحديث بسنده اللي هم مثلا فيه 3 أو 4 من الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجي جاي على الإسناد ويقص حتة من أوله، كأن البخاري يقول قال مالك، تمام، أو البخاري يقول قال نافع، تمام، وما يكونش أدرك نافع، تمام، أو يقول قال رسول الله، يبقى ما يجيبش السنة، تمام. قال أو من آخره، يعني يذكر السند من عنده فيقول حدثني مثلا مالك عن نافع أن رسول الله قال، ويجي سقط إيه آخر السند، قال أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، إن يقع في واحد من الإسناد أثناء السند، كمثل مثلا أنه هو يقول حدثني مالك عن ابن عمر، فبقى مالك بينه وبين ابن عمر واحد، وهكذا. تمام. يبقى إذن احنا عندنا 3 أحوال، إما أن يكون السقط من أول السند، والحالة الثانية إما أن يكون من أثناء السنة أي موضع من المواضع، والحالة الثالثة أن يكون من آخر السنة. أول السنة يعني من طرفنا إحنا، وآخر السنة من طرف الرسول، وأثناء السنة أي موضع من المواضع، سقط بقى 1، سقط 2، سقط 3، المهم أن سقط إيه بعض الرواة أثناء السنة، أو من أوله أو من آخره، كل ده سقط في الايه في الاسناد. تمام. قال فالاول المعلق، المعلق اللي هو ايه اللي هو سقط راو او اكثر من مبادئ السند، من أول السند. قال المعلق: سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، يعني ممكن يسقط راوي واحد وممكن يسقط أكثر من إيه؟ أكثر من راوي. قال: وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. المعضل هو ما سقط منه راويان متتاليان، سواء بقى راويان متتاليان في نقطة واحدة أو راويان متتاليان في أكثر من نقطة. مش احنا ممكن عندنا واحد مثلا زي ايه، زي الطبراني مثلا بيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ويكون فيه بينه وبين النبي مثلا سبعة، تمام؟ فيجي جاي في منطقة معينة ويسقط منه اتنين، ويجيب واحد بعدهم ويسقط منه بعد كده اتنين، يبقى ده برضك اسمه معضل. او سقط في الاسناد كله اتنين بس فمعضل، بس الشرط ان يكونوا متتاليين. طب ما ممكن السند يسقط منه اتنين ويكونوا في الاول، يبقى اسمه معلق لان اوله مش موجود، مش كده؟ مش هو سقط من مبادئ الاسناد، يبقى اسمه معلق. وعشان هم اتنين ورا بعض يبقى اسمه برضك معضل. يبقى اذن المعضل والمعلق ممكن يجتمعوا فيبقى بينهم عموم. عموم يعني ايه؟ يجتمعان في صورة، وهي ان يسقط من مبادئ السند اثنان، يبقى اسمه معضل وايه؟ معضل ومعلق، يسقط اتنين او اكتر. قال: وخصوص، ان يكون بينهم خصوص. خصوص يعني ايه؟ يعني اذا سقط واحد بس من اول الاسناد ما ينفعش نقول عليه معضل، لكن نقول عليه معلق، خلاص هو اختص بهذا. ولو سقط اتنين من وسط الاسناد اسمه معضل وما يكونش اسمه معلق، تمام؟ يبقى اذا يختص المعلق بانه ما سقط اثناء السند، ويختص المعضل أنه ما سقط أثناء السند، ويختص المعلق أنه ما سقط أول السند. ويشترك الاثنين في نفس الصورة نقول عليه معضل والمعلق، الاثنين صح إذا سقط اثنين أو أكثر من أول السند، تمام؟ ده معنى بينهما عموم وخصوص من وجه، إن هما يشتركوا في شيء وينفرد كل واحد منهما في شيء آخر. وبين هذا رحمه الله فقال: فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، اللي هو ايه؟ اذا كان سقوط الاثنين دول في اول السند فيبقى معلق من ناحية انه اول السند، ومعضل لانهم اثنين متتاليين. قال: ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك، تمام؟ إن هو يكون في أول السند ويكون في أثناء السند، تمام؟ فيبقى هنا المعلق يختص بأول السند، فإذا كان سقط في منتصف السند مش هنقدر نقول عليه إيه؟ نقول عليه. قال: ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند، زي إحنا ما بنقول دلوقتي كده قال رسول الله، فين الإسناد؟ مفيش. قال: ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي صورة. قال: ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو التابعي والصحابي مع، أو إلا التابعي والصحابي مع، إنك تحذف الصحابي بس، نحذف إلا الصحابي، فتقول زي ما أنا بقول النهاردة عن ابن عمر قال رسول الله، أنا سبت الصحابي بس، أو أقول عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. طب فين إسنادي إلى أبي هريرة؟ فين إسنادي إلى سعيد؟ فين إسنادي إلى ابن عمر؟ فأنا حذفت السند كله وقلت قال رسول الله، أو حذفت السند وسبت الصحابي وقلت قال ابن عمر، أو حذفت الإسناد وتركت التابعي سعيد وأبي هريرة يقول قال رسول الله، تمام؟ دي كلها صور. قال: ومنها أن يحذف من حدثه، اللي هو الشيخ بتاعه، ويضيفه إلى من فوقه، يضيف الشيخ شيخه، فيقول مثلا إيه الإمام مثلا يقول قال فلان، ونيجي نشوف فلان ده نلاقيه شيخ الشيخ بتاعه، لكن ما هواش شيخه، يبقى هو علق الحديث عن إيه؟ شيخ شيخه، تمام؟ نعم. كمثل مالك ما يروي في المسند في الموطأ فيقول إيه؟ قال ابن عمر، وده شيخ شيخه، فان شيخك شيخ نافع، تمام؟ نعم. قال فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. يعني إيه؟ عندنا الآن راوي ذكر لتلميذه أن شيخه حدثه بكذا، فأصبح عندنا تلميذ وعندنا راو وعندنا شيخ الراوي، تمام؟ فكان التلميذ أحيانا يتردد على شيخ الراوي فيجلس عنده فيسمع منه بعض الأحاديث، تمام؟ طيب، فأصبح شيخ الراوي شيخا للاثنين، أصبح التلميذ والراوي اللي هو شيخه الاثنين مشتركين في مين؟ في الشيخ. كمثل ما يقول الولد، تمام، حدثني أبي عن جدي، وأحيانا يقول حدثني جدي، لأنه كان زي أبوه أدرك جده فجلس عنده، كان موجود عنده، تمام؟ فهنا يا ترى هل لو هو روى حديثا سمعه من أبيه فرواه عن جده مباشرة وأسقط والده، هل ده نسميه معلق لأنه أسقط أول الإسناد فيتسمى معلق، ولا لأ لأنه هنا دار على مين؟ على أبيه، وذهب لمين؟ لجده، وسمع وروى عنه ما لم يسمعه منه، بس هو له سمع عنه، هو أحيانا له عنه أحاديث، بس الحديث ده بالعنية ما سمعهوش منه، إنما سمعه من والده. فهل ده نقول عليه معلق ولا نقول عنه مدلس؟ مدلس لأنه دار على مين؟ على الأب، وذكر الحديث مباشرة عن الجد. فهل يسمى تعليقا أو تدليسا؟ قال والصحيح في هذا التفصيل. يعني الصحيح يعني إيه؟ بعضهم قال يسمى معلق وراعى هذه النقطة إن هو حذف أول السن، وبعضهم قال لا ده تدليس لأنه هو هنا إيه؟ سترى على والده وروى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، تمام؟ يعني هو روى عنه بعض الأحاديث أيوه، بس ما سمعش الحديث ده بالذات ورواه عنه، يبقى ده اسمه تدليس. هل ذلك صحيح؟ قال فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، على طول نقول عليه مدلس، ده إذا كان عندنا خبر أو إذا كنا تتبعنا أحاديثه فوجدناه يدلس، يعني بيعملها على طول، تمام؟ فإذا إيه نحكم إن هو ده تدليس، ما نقولش عليه معلق بقى. قال وإلا فتعليق، لم يثبت عندنا خبر إن هو يدلس ولم نتتبع طرقه أو تتبعناها فوجدنا أنه ليس مدلسا، يبقى في الحالة دي نحكم أنه إيه؟ تعليق. يبقى إذا لا نحكم أنه تدليس إلا إذا ثبت عندنا أنه تدليس، لم يثبت يبقى إيه؟ يبقى معلق. طب يثبت التدليس بإيه؟ بحاجتين، إما بالنص أو بالاستقراء، تمام؟ قال وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. يعني إيه؟ يعني هنا المعلق قسم من أقسام الحديث، المقبول ولا المردود؟ المردود. طب ليه بنرده؟ قال لك لأنك أنت لما علقته حذفت راويا في أوله أو أكثر، فهل هذا الراوي عدل؟ هل هذا الراوي ضابط؟ ما احناش عارفين، فلجهالته حكمنا برفض الحديث ورده احتياطا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا عرفناه بعد ذلك هيقوله بقى، وقد يحكم بصحته إن عرف. إذا عرفناه ممكن نحكم بصحته وممكن لا، بناء على إيه؟ قال بأن يجيء مسمى من وجه آخر، ويبقى سعدت عادل ويبقى سعدت ضابط، تمام؟ فهو كان مجهول وعرفناه، فلما عرفناه نسأل عليه الأول بقى، ما نحكمش، نسأل عليه هو عدل ضابط يبقى حديثه مقبول، أو هو ليس بثقة، لا عدل ولا ضابط مثلا، يبقى إيه؟ يبقى نرده. قال: فإن قال جميع من أحذفه ثقات. لو فرضنا مثلا دلوقتي إن مثلا الإمام البخاري في الصحيح، تمام، يروي أحاديث معلقة، وذكر لنا مثلا في أول الكتاب وقال: كل ما أعلقه فإنما سمعته من ثقات مثلا، هل نقبل بكلامه هذا ولا ننتظر حتى أيضا نعلم هؤلاء ونبحث عنهم بنفسنا؟ قال: دي مسألة جديدة بقى، مسألة مهمة. فإن قال جميع من أحذفه ثقات، جاءت مسألة التعديل على الإبهام. التعديل على الإبهام هي إيه؟ إن هو يقول حدثني الثقة، ما هي دي معناها، ويحذف اسمه. هو قال ثقة بس ما قالناش هو مين، عشان نعرف هل هو ثقة عنده بس ولا هو ثقة فعلا، تمام. فده اسمها تعديل على الإبهام. يعني إيه تعديل؟ لما قال ثقة يعني عدله، زكاه، ولما أبهمه حذفه، يعني ما ذكرهناش، يبقى احنا إيه؟ ما نعرفوش، هو مبهم بالنسبة لنا. فيا ترى نعمل بالصفة دون معرفة بالعين، ونعمل بالتزكية بدون ما نتأكد منها؟ فديت فيها اختلاف. قال: والجمهور لا يقبل حتى يسمى. جمهور العلماء محدثين يقولون هذا لا يقبل إلا إذا سمى لنا هذا الراوي وعرفناه، لأن فيه بعض العلماء يبقى عندك أنت ثقة، ولما نيجي احنا نبحث فيه نلاقي فيه عنده حاجة ما هياش معروفة بالنسبة لك، ولو احنا قلنا لك عليها هتغير وجهة نظرك فيه. وده حصل فعلا، كان بعض الأئمة يقول حدثني الثقة، ولما سألوا بعد كده من هو الثقة فقالوا لهم محمد بن إبراهيم، فبحثوا عن محمد بن إبراهيم اللي هو يعنيه ويقصده، فوجدوا أنه هو ضعيف، فبدأوا يردوا كل اللي هو كان قال حدثني الثقة فيه، تمام. قال: لكن قال ابن الصلاح هنا: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. وهنا بيقول بقى في خصوصية في هذه المسألة اللي الجمهور قال فيها لا يقبل حتى يسمى. ممكن نقبل بس في إيه؟ قال في كتاب يكون صاحبه التزم صحة ما يذكره فيه، فإذا ذكره بالجزم، يعني قال قال فلاء، روى فلاء، ذكر فلاء، أخبر فلاء، يبقى في الحالة دي يبقى إيه؟ يبقى هو يجزم أنه صحيح، مش كده؟ طيب، ولو قال وقيل وذكر وروي فيبقى ضعيف، تمام؟ يبقى ما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، زي روي وذكر وقيل، لأن هو دي صيغ التمريض، وما أتى بصيغة الجزم قال وذكر وروى وأخبر، كل دي تبقى صحيح، تمام؟ وضرب لنا مثالا بكتاب البخاري، والبخاري فيه معلقات فيها قال فلان، والعلماء هنا وقفوا وقفة مطولة شوية لكنها مفيدة، فنستقصيها بألفاظ قليلة جدا. فنقول إيه؟ هم قالوا ما ذكره البخاري بصيغة الجزم مقبول، يعني صحيح، وبعضهم قال صحيح عنده، تفرق ولا ما تفرقش؟ صحيح يعني عنده وعند غيره، يعني احنا نقبله. بعضهم قال لا، صحيح عند البخاري. طيب، ده رأي من الآراء. في رأي تاني قال إن ما رواه البخاري بصيغة الجزم فذكر لنا بعض الإسناد فما حذفه صحيح، وما أظهره لنا من الإسناد يقول لنا ابحثوا فيه، ابحثوا فيه، فيبقى ما ظهر لنا من الإسناد نبحث ونتتبعه ونحكم عليه، فإن كان صحيحا فالحديث صحيح، وإن كان غير صحيح فالحديث غير صحيح، تمام؟ ماشي. ده بالنسبة للإيه لهذا. وبعض العلماء قال لا، معلقات البخاري تخضع للبحث والتفتيش بس، كلها سواء كانت جزم بها أو لم يجزم بها، ذكرها أو لم يذكرها، أظهر بعض الإسناد أو لم يظهر. طب ليه؟ قال لأن هي مش من شرط الصحيح بتاعه، هو ذكرها عرضا لغرض من الأغراض، لكن كتابه هو إيه؟ الصحيح المسند اللي هو ذكر إسناده كاملة، هو ده اللي هو يقصد أنه هو الإيه؟ الصحيح. وما سوى ذلك قابل لبحث المجتهد، أي حد يبحثه بس يكون يعني طبعا عنده الايه، عنده المكنة والأهلية لذلك. طيب، وما ذكره بقى بصيغة التمريض، روي، قيل، ذكر، ها كل هذا، قال لك ان هذا ضعيف عند البخاري. ضعيف عند مين؟ عند البخاري. وبعضهم قال هو ضعيف عموما، وهذا خطأ فيه نظر. يعني ليه؟ لأن احنا رأينا من الأحاديث التي رواها البخاري بصيغة التمريض ما هو صحيح، حتى إنه ذكر بصيغة التمريض أحاديث ذكرها الإمام مسلم في صحيح. يبقى معنى ذلك إن مش كل حاجة البخاري ذكرها بصيغة التمريض تبقى ضعيف، ومش معناها أنها صحيح. لا، احنا نبحث عن كل واحد من هذه الأسانيد. يبقى بقي القول الفصل في المسألة إن ما رواه البخاري معلقا لا يدخل في صحيحه أصلا، وإنما يخضع للبحث والتفتيش فيه. وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. ابن حجر له كتاب النكت على علوم الحديث لابن الصلاح، وبين فيه هذا الأمر بجلاء وضرب أمثلة على هذه المسألة، فيبقى تنظر في كتاب النكت لابن الصلاح. نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.